بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان مقام البحث: كشف نوعي أعلائي في النص الإلهي للتولي. وهذه من ملاحم هذا الكتاب، أي موضوع البحث في آية التولي: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قبل الخوض في غمار النص العميق والدقيق بالبرهان والتحقيق، نعطف الكلام إلى المحصلة النهائية بإيراد مصطلحين هامين ينفعان في جملة من العلوم، ابتداء من العلم الأدبي مرورا بالعلم الفلسفي وانتهاء بالعلم العرفاني والشهودي. وذلك لما لهذا الأمر من دخاله في تحرير المعنى اللازم والمستفاد من نص الآية في الولاية. إذن قبل الخوض لابد من بيان هذين الأمرين لما لهما من دخالة في موضوع بحثنا وكذلك في موضوعات العلوم الأخرى. أولا، بيان مفهوم السنخية والذي ورد في جملة من العلوم وخصوصا في مقامنا هذا. ماذا يراد من السنخية؟ وقد أورده العلامة في الميزان وغيره في موارد أخرى فيما يرتبط ببحث ما كان من نص الولاية، ويمكن التعبير عن هذا بأنه ختام المطاف. ثانيا، توضيح نوعي في مصطلح قصر القلب وقصر الإفراد وقصر التخصيص، وهذه لها ما لها من أثر عظيم في هذا المطلب الذي نحن فيه وفيما يأتي بإذن الله قريبا. هذا المصطلح الأدبي، وهو في واقعه مصطلح علمي احتل مساحة واسعة في الأدب العربي، واستشهد به في المجال والمدار التفسيري. إذن هذا ما يرتبط بالمقام الأول، والذي يتفرع منه أمران هامان في اصطلاح السنخية واصطلاح قاصر القلب. المقام الثاني، وهو فيما يتعلق بالقراءة المعرفية، لا السطحية بل ولا العلمية، بل قراءة معرفية. وقد بينا فيما سبق في المحاضرة السالفة الفرق فيما بين القراءة العلمية والتي لها حد تنتهي إليه وتقف، أما في القراءة المعرفية فإن العنوان الفلسفي يصدق عليها، وهو عنوان لا يقفي. اصطلح الفلاسفة في مختلف أبحاثهم عنوان اللا يقفي، يعني ما لا يقف عند حد، لأن المعرفة نور والنور لا حدود له، بخلاف العلم سواء كان علما حصوليا أو كان علما حضوريا، هي كل العلوم ترجع إلى العلم الحضوري في واقع الأمر، ولكن ما دامت في رتبة مقام الذهن يستحصل الذهن مجموعة من الصور يختزنها، ثم بعد ذلك يقع ما كان من صور في مجال إما القوة الواهمة فتدفعه إلى من دساها، أو إلى القوة العاقلة فترفعه إلى من علاها وسمى بها. إذن هذه جدولة وفهرس لبحثنا فيما يرتبط بما كان من نص الولاية وبما سيكون من نص التولي. فالولاية لها تعريف خاص، والتولي له بيان آخر خاص، وسنجمع بين هذين الأمرين والذي يمكن التعبير عنهما بالسرين العظيمين في كتاب الله والنص الإلهي. إذن أما فيما يتعلق بموضوع السنخية، وسيتبين لكم لما اخترت هذا المصطلح، لأنه سينفعنا في مواطن هامة أعلائية في المعرفة التي لا يعلوها شيء، وتكون كل العلوم دونها ودون رتبتها ومقامها. أما السنخية، ماذا يراد بالسنخية؟ لأنه كما سأبين هذا هو عنوان السنخية في تفسير الميزان في المجلد السادس الصفحة 12. لاحظوا فيما يرتبط بآية الولاية، تنبهوا إلى الدقة. وقد اشتمل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخره من السياق على ما يدل على وحدة ما في معنى الولاية المذكورة فيه. في هذا السياق حيث تضمن العد في قوله الله ورسوله الذين آمنوا، وأسند الجميع إلى قوله وليكم. الآن سيأتي معنى القصر الإفرادي والقصر القلبي، لكن الشاهد هنا حيث يشعر أو يدل على كون المتولين جميعا حزبا لله لكونهم دققوا ناشاهد لكونهم تحت ولايته، فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله. تعبير بهو ما قال هي باعتبار الخبر، عادة التأنيث والتذكير إذا كان فيما بعده من الخبر يكون مذكرا فيذكر الضمير، مؤنثا فيؤنث. لاحظوا فولاية الرسول والذين آمنوا، إنما المفترض فيما يتعلق بالمقام اللغوي أو النحوي أن يقول إنما هي يعني الولاية، ولكن باعتبار الخبر السنخ لأنه في مقام التذكير فيمكن لنا أن نذكر الضمير بلحاظ الخبر الذي هو في مقام المذكر، يعني مو في مقام التأنيث، في مقام التذكير، التذكير اللي أعم من الواقع لمفردة الذكر، والتأنيث هو اللي أعم من مفردة المؤنث. لاحظوا فولاية الرسول، اكتبوها بماء الذهب، فولاية الرسول، وأنا أنقل عن العلامة صاحب الميزان، أنقل عن العلامة صاحب الميزان، فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله. بيان ذلك، هذا الذي دعانا إلى أن نفتح الباب لتعريف معنى السنخية. هنا في مقام السنخية بشرط التأمل والتواصل، ماذا يراد من السنخ في اللغة؟ في اللغة عندنا لها معنى، في الاصطلاح الفلسفي لها معنى، وفي علم العرفان الإلهي لها معنى آخر، وكلها تشترك في نقطة التقاء، التقاطع عند هذه النقطة يعني الالتقاء. السنخ في اللغة ماذا يراد به؟ الأصل، سنخ الشيء يعني أصله أو نوعه أو جنسه، الذي يشبه غيره. إذن تنبهوا، إطلاق كلمة السنخ في عرف الأدب اللغوي هو عبارة عن أن هناك معنى عميقا ودقيقا له، وهو الأصل، سنخ الشيء أصل الشيء. تحفظوا على عبارة صاحب الميزان، فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله. هذه العبارة وفقا لمعطيات الآية وسياقها عند من يقرأ ويفهم ويعرف، مو أنه يقرأ ولا يفهم أو يقرأ ويفهم ولا يعرف، هذه شرائط أساسية في القراءة النوعية التدبرية، أنه مو بس أقرأ، أقرأ هذه قراءة أولى، وهناك تفهم لهذه القراءة ثم الانتقال إلى التعرف، أي الخروج عن محاق اللفظ، بل والكون فوق كل المعاني لهذه الألفاظ التي تتراءى لنا حينا بعد حين. إذن هذا المعنى اللغوي للسنخ والسنخية، فولاية الرسول والذين آمنوا من سنخ ولاية الله، يعني الأصل واحد، المعنى الولاية بكل ما لها من مفهوم ومعنى ومعطى كما بيناه مفصلا، ومر عليكم كل المعنى الدقيق العميق وشرحناه. يقول هذه الولاية التي جيء بها في هذا النص بصيغة الإفراد، لم يقل إنما وليكم أولياؤكم، قال إنما وليكم بالإفراد، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الفلسفي هو عبارة عن وجود علقة بين المعلول والعلة، بحيث يكون المعلول متأثرا في وجوده في واقعه بعلته، فلولا هذا الارتباط فيما بين المعلول والعلة، لولا الارتباط لما كان المعلول حاصلا ولما كان موجودا متحصلا. إذا لابد أن تكون هناك علقة عميقة ودقيقة بين العلة والمعلول، وهذا ما يطلق عليه علماء الفلسفة السنخية، يريدون بها العلقة والرابطة التي تجمع بين السبب والمسبب، لأن المسبب لا يكون أجنبيا عن سببه، ولا السبب أجنبي عن مسببه، هذا ما عند الفلاسفة. أما العرفاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن المراد من السنخية هي عبارة عن العلاقة بين الإنسان الكامل وبين الحق المتعال، هذه العلاقة هي التي تجعل من الإنسان الكامل موصوفا بصفات الكمال، لأن هذا الموصوف بصفات الكمال إن لم يكن كذلك فلا يكون دالا على كماله، إذ أن الناقص مهما كان في أي رتبة من رتب ومرتبة من مراتب الكمال لا يمكن أن يكون دالا، لا يمكن أن يكون دالا، بل لابد من حصول هذه العلاقة التي تربط بين المرسل والمرسل، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار، فتعالى الله الملك الجبار. إذن لابد أن يقيم في هذا العالم علما منصوبا وعلما مصبوبا حتى يعرف، ولا كيف يعرف؟ هو لا يوصف ولا ينعت، هو لا يرسم له راسم ولا يحاد بحاد، لا التعريف الحدي الذي له دخالة كما يقول الخواجة نصير الدين الطوسي في شرحه الإشارات، بأن الحد ما كان له دخالة في ذاتية الشيء، جزء من ذاتيات الشيء، هذا يسمى حد. وأما الرسم ما كان عارضا على هذا الموجود من الكتابة، من الضحك، من البكاء، هذه كلها تسمى عوارض، وهي رسوم تعرض على الإنسان، ليس من ذاتياته، إنما من ذاتياته، هو عبارة عن الفكر والنطق وما إلى ذلك كما بين في محله، ولا مجال لتبيينه ها هنا. إذن من خلال وجود هذه الصفة التي يتمتع بها المرسل باعتبار كونه عنوان الحق في هذا الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا بد أن يكون متصفا بصفة تؤهله لأن يكون لسانه ويكون بيانه. ماذا تقولون في حديث النافلة؟ ماذا تقولون في حديث النافلة الذي يرويه الخاص والعام في مختلف الموسوعات الحديثية وكذلك التفسيرية؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به. إذن يكون مجلا ومظهرا للحق. أنت الآن مظهر، أنت آية ولا مو آية؟ أيها المخلوق من بني آدم، أيها المخاطب من هذا الخلق، ألستم أنتم آيات؟ نعم، كل شيء الله خلقه فهو آية. غاية الأمر أن الآية مرة تكون دلالتها دلالة محدودة، وأخرى تكون الآية دلالة الآية غير محدودة. وهذا فرق بين الكامل وبين المفتقر الناقص. نعم، لك أن تتكامل، لك أن تسمو، قد أفلح على وزكى من زكاها. ومن هنا نستكشف معاني جملة من الآيات والمعطيات، ولكن نوكلها إلى محلها. إذن ماذا تعني السنخية؟ أن هذه الولاية هي من سنخ ولاية الله، أي أنها تتمتع بصفة كمالية جمالية تؤهل المتصف بها ليكون عنوانا ومثالا للحق. الإمام الرضا، ثامن أئمة الهدى، ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لما سئل عن بسم الله؟ شنو معنى بسم الله؟ قال: أسم نفسي بسمة من سمات الله، والسمة هي العلامة، والسمة هي العلامة، تكون لسانا للحق، فينطق الحق على لسانك. في المقابل إذا كان عبد هواه وعبد طاغوته فينطق عن إبليس: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس. هذا نص واضح وظاهر. اليوم أنت في عالمك المعاصر تسمع وترى وتميز بالقوة العاقلة، بالقوة الإدراكية الوهبية اللي متعك الحق بها، لتميز بين النطق الرحماني والنطق الشيطاني، لأنه كل نطق لابد أن يكون تحت مظلتي وظلال هذين العنوانين: إما أن يكون النطق نطقا رحمانيا، وإما أن يكون النطق نطقا شيطانيا، ولا يميزه إلا أهل المعرفة وأهل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يريك السبل والطرق. إذن خلاصة المقال في هذا المقام هو أنه السنخية التي أطلقها صاحب الميزان في الصفحة 12 وقال: فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله. سنخ أي جوهر الولاية، الجوهر واحد بمقتضى العطف. الآن هذا بحثنا علمي، وهذا البحث ليس بحثا حماسيا أو إنشائيا أو عاطفيا أو انفعاليا، وإنما هو بحق يراد به هذا المعنى، أن هذه الولاية التي أثبتها الله بلا كلام له جل وعلا بمقتضى عطفه عليه من رسوله والذين آمنوا. ماذا تعني هذا العطف؟ ماذا يعني؟ إنما العلماء فلان وفلان وفلان، ماذا تستفيد من هذا؟ إنما الأطباء في العالم ثلاثة، هذا للحاصر. إذن غير هذه هؤلاء الثلاثة لا يدخل ضمن نطاق وحدود هذا المحصور أو المذكور، وهذا سيأتي في البيان الآتي، وهو من البيانات المهمة في هذا المقام، فانتظروا. إذن لابد أن تكون هذه السنخية حقيقة، واحد، اثنين وجودية، ثلاثة لا لفظية ولا اعتبارية، يعني مو يعتبر، لا، هذه الولاية هي جوهر ولاية الله، هذه ولاية رسول الله الأعظم، هي ولاية الله التي منحها الله له كاملة مكملة، وجوهرها واحد، فهي ليست منفصلة وليست عرضية. إذن ينفتح من هذه العبارة اللي عبارة عن سطر سطر سطر، ولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو، أساسا بينا ليش هو ما قال هي، باعتبار الخبر، إنما هو من سنخ، لأن الخبر تذكير، إنما هو من سنخ ولاية الله. شنو يعني سنخ؟ يعني جوهري هذه الولاية وحقيقتها الوجودية الواقعية الغيبية الشهودية، هي لأن الله أعطاهم. ماذا تريد من هذا؟ الله صرح بذلك، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذا المقام تصدير الخطاب بإنما، ماذا يفيد؟ يفيد قصر القلب. أنا أقول قصر، ما قلت يفيد قصر باعتبار العنوان حكاية. قصر القلب ماذا يعني؟ القصر ما هو؟ هذا مطلب في غاية الأهمية. عندنا قصر القلب، عندنا قصر الإفراد، وعندنا قصر التخصيص، وهذا في مقام الموسوعة الأدبية صريح واضح لا يحتاج إلى بيان إلا ما سأذكر. القصر ماذا يعني؟ أنت تتوهم بأن هذه الآية الذين آمنوا عامة، وسيأتي الكلام كما قال جملة من المفسرين بخلاف طبعا مفسري الخاصة اللي أجمعوا على أن المقصود بالذين آمنوا من هم، وبينوا وعينوا وقصروا المعنى على المذكورين في الناس بخلاف آخرين من المفسرين قالوا بأن الذين آمنوا عام قابل للانطباق على كل مؤمن. ليش أتى بإنما؟ قصر القلب يعني شنو؟ يعني يريد أن يقول ما توهمت من تعميم للمعنى في الذين آمنوا إنما هو مقلوب عليك مردود إليك. هذا في الأدب العربي، هذا ليس في بيان رواية خاصة حتى يقال بأنه أن لكم هذا، من أين لكم هذا؟ هم يقولون لما يقول القائل على سبيل المثال في بعض الأشعار المتنبي، ومعروف المتنبي يعني حكيم الشعراء العرب ومن العراق، قال أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. عجيب، يريد أن يقول أنا الذي أراد حاصر أن الحكمة والدقة والجوهر في بيانه لا يستوعبه حتى من كان أو يكون، بل لشدة وقوة ومتانة ما أبينه أقر الأعمى بما كان من أدب وهو لم ينظر إلى أدبي، بل إلى أن كلماتي أسمعت حتى الذي به صمم لا يستمع لا يسمع. هذا إنما أراد التخصيص والقاصر بأنه لا تتوهم بأن كلماتي تعاد، هو من باب المبالغة في هذا الكلام، وإلا هذا الكلام لو وضع في قبال ما ورد عن أمير البلاغة سيد الفصحاء أمير المؤمنين يتحول إلى يعني كلمات في جو الفضاء. إذن لاحظوا في هذا المقام نريد أن نبين مطلبا في غاية الدقة، وهو أن قصر القلب ماذا نريد به؟ نريد أنه إذا ورد النص إنما الشاعر فلان، إنما العالم فلان، قاصر. ليش تقول إنما الشاعر فلان إنما العالم فلان؟ لماذا؟ لأن حتى الذي توهمتموه من أن هناك شعراء أو أن هناك حكماء هذا مقلوب عليكم، مردود عليكم. هذا يسموه قصر القلب، يعني تقلب ذهنه المتوهم إلى الحقيقة بأنه هذا المعنى لا ينطبق إلا على المذكور. فآية الولاية إنما تعني بإنما حاصر، بحيث أيها المتوهم أن الذين آمنوا المعطوف على الله جل وعلا بلفظ الحق بلسان الحق لا تتوهم أنه قابل للانطباق على غيره أبدا، فإذا توهمت العموم فسينقلب عليك بلحاظ إنما الحاصرة والقاصرة. هذا قصر القلب، قصر التخصيص، أي أن الحكم مخصوص بالمذكور ولا يتعدى غيره. إنما المؤمنون إخوة، ماذا تستفيدون؟ حصر الأخوة بمن؟ بالمؤمنين. والأخوة الحقيقية والأخوة بتعريف المعصوم وفق النص وسياق ما ورد عنهم هو الذي يكون في مقام النفس، بحيث إذا مددت يدك في جيبه واستخرجت منه ما أردت وأرجعت ما لم ترد وهو كذلك، فهذه مرتبة من مراتب صدق الأخوة. طبقوها على زماننا سترون خيرا كثيرا، سترون المعاني تتداعى، أنه يأتي إلى جيبه ويأخذ، والمراد بالجيب مو أنه هذا الجيب، لا كل ما يملك، وإنما عبر عن الجيب لأنه محل لإراد ما يمكن الإراد فيه. كل ما تملكه، هذه مرتبة من مراتب الأخوة، يكون لأخيك كما لنفسك. هذه الآية تريد أن تقول هذا المعنى، إنما حصر والحكم مخصوص، أن الأخوة الحقيقية مو نظائر، مو أن الخلق على قسمين، إما أخو لك في الدين أو نظير لك في الخلق، كما قال أمير المؤمنين، قال نظير ما قال أخ، لأن الأخوة لا يمكن أن تنطبق وفق الآية إلا على من صدر بهم الخطاب إنما المؤمنون أخوة. هذا يسموه قاصر تخصيص. عندنا قصر الإفراد، إنما أذكر هذه المطالب لأهميتها باعتبار الآية التي نحن فيها. قصر الإفراد أي إثبات الحكم لمذكور ونافي هذا الحكم عن غيره، أي غير المذكور. الآن لو نراجع هذه الآية، لاحظ في هذا المقام ذكر العلامة بحث القاصر، وقد تبين، هاي صفحة 14 من الميزان مجلد السادس في سورة المائدة 55 الآية، واللي بعدها صلتها وأختها 55 آية التولي، وسأذكر ما فيه كنز هذا الكنز العظيم. وقد تبين من جميع ما مر أن القصر، القاصر يعني الحاصر، في إنما قصر حصر، إنما وليكم الله لقصر الإفراد، يعني أن هذا الحكم شنو خاص وأفرد للمذكورين. من المذكورين؟ إنما وليكم منه الله جل وعلا ورسوله والذين آمنوا صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. لاحظوا لقصر الإفراد، كأن المخاطبين، انتبهوا إلى هذا المعنى العميق الدقيق وفيه من الثمرات ما لا يمكن أن يوصف مذاقها ولا طعمها ولا رائحتها ولا طيبها. كأن المخاطبين يظنون أن الولاية عامة للمذكورين في الآية وغيرهم، فأفرد المذكورون للقاصر، يعني لا تتعدى حدود ما بين ولا تكتموه عن أهله. إذن هذا شو يسمى قصر إفراد. يعني شنو قصر إفراد؟ يعني لا تتوهم أن هذا الحكم قابل للتعميم فيكون للجامع ممن يصدق عليه الذين آمنوا، كلا، وإنما هو مقصور بنحو إفرادي ومقلوب على من توهم أن الذين آمنوا قابل للانطباق على كل من كان من الذين آمنوا، قال كلا، وإنما هو حكم خاص مفرد بالمذكور. ويمكن أن يوجه بحمل أن يحمل على قصر القلب. قصر القلب ماذا؟ قلنا إذا توهمت شيئا وذلك الشيء يريد أن يضرب خصوصية الحكم ليعمم الحكم فيقلبه عليك بإنما أو بهو، إنما حصره قصره أن هذه الولاية لا يمكن أن تكون إلا لله تعالى ولرسوله والذين آمنوا. فما عندكم بعد هذا؟ لاحظوا هنا مطلب عظيم. هذه الآية آية الولاية في أي سورة؟ شوي نستجمع الرأي. في سورة المائدة كم رقمها؟ 55. الآية اللي بعدها 56 أي آية؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شنو هالارتباط بين 55 56 يا أشياء عطاها وياسين وآل طه وياسين؟ شنو هالارتباط؟ الآية 55 شنو كانت نص؟ بيان من هو الولي الأعظم. الآية الثانية بيان المتولي لهذا الولي الأعظم. فإن حزب الله هم الغالبون. شوف العجيب الآية. منو هؤلاء الذين يدخلون في حصن الله، في عظمة الله، في مدينة المدائن الإلهية، في المقام المحمود الرباني؟ إذن في الآية الأولى إن شاء الله على تنبه معي إن شاء الله. في الآية الأولى أراد أن يقول من هو صاحب الأمر المطلق، من هو صاحب الولاية، حتى يتبين في الآية الثانية من هو المتولي لهذه أصحاب هذه الولاية الكبرى. لاحظوا إنما وليكم. الآن الكلام شنو عن الولي بصيغة إفراد؟ منو هذا الولي؟ الولي يعني شنو؟ قلنا روح، روح المعنى، لا تنسوا كما سبق، روح، روح المعنى المتصرف. وكل ما هناك من معاني الناصر، الحبيب، الشفيق، هذه كلها آثار هذا المتصرف الأعظم. لأنه لو لم يكن في مقام المتصرف الأعظم الولي الأتم يستحيل أن يكون قادرا على النصرة وعلى الحماية وعلى الإعانة وعلى الرزق وإلى آخره. ولهذا البعض استثقل أنه شون يكون رسول الله، شون يكون رسول الله في مرتبة الغني المطلق؟ الإمام الصادق أجابه قال وما نقموا، الحق جل وعلا شنو قال؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله بعد شنو؟ ورسوله من شنو؟ من فضله. قال ويلي كاني لم أسمع هذه الآية. قال لا في آية ثانية. قال في آية ثانية أنا هذه ما سمعها، أسمع ثانية؟ قال نعم. وين؟ سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هذا العطف ماذا يقتضي؟ الله آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يعني كل ما تصوروه في إتيان هذا الموجود الكوني في العالم الإمكاني ما له من مراتب: إحياء الموتى، إبراء الأكمة، قلب العصا أفعى، وما كان. الله جل وعلا آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، طأ كل شريف لشرفكم. إذن لاحظتم الارتباط؟ الآية الأولى شنو قررت؟ الحاكم الأعلى. زين المحكوم منه؟ المحكوم منه؟ منه؟ ومن هذا الكلام خطاب لمن؟ مو لرسوله والذين آمنوا. رسوله والذين آمنوا وين؟ في المرتبة الأعلائية. إحنا إنما نقول هذا للتبيين وإلا مو أكو أعلى وأكو أدنى، لا للتبيين. يعني هناك دائرتان من باب التبيين للتحديد، دائرة الحق الله ورسوله الذين آمنوا، زين الدائرة الثانية ومن يتولى. تولي يعني شنو؟ هذا راح نفرد له بحث إن شاء الله قادم. التولي هو الانقياد، الامتثال، الخضوع، الاستماع، الاجتماع، التأمل. هذا من؟ منو يتولى؟ يتولى من؟ يتولى منو؟ اللي قرر لهم شنو؟ الولاية. في الآية، آية الولاية شنو قال؟ ومن يتولى الله وبعد ورسوله بعد والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من هؤلاء؟ قال اللي تولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو من حزب الله. زي رسول الله وين؟ فوق ذلك. وكل ما تقولون وكل ما تبينون هو بحدود فهمكم وفهمي وفهم هذه الخلائق، فهو محدود، محدود، لأننا في مقام المحدود. لذلك الذي يناقش أسانيد مثل الزيارة الجامعة فهو كمن يتكئ على العصا عند عرجه أو إصابة العرج في قدمه، كما قالها المحقق النائيني رضوان الله عليه بما بينه تلميذه السيد الخوئي رحمه الله، وكان في مقدمة معجم رجال الحديث، راجعوا الموسوعة الرجالية لسيد الخوئي. يقول قال سمعت أستاذنا المحقق النائيني بقوله يقول، يعني يقول إن مناقشة أسناد الكافي حرفة العاجز، بعضهم قال وعكازة الأعرج، لأن كل ما تقولونه هو في حدود فهمكم، هو في حدود نطقكم، أما رسول الله فهل يقاس عليه أحد من خلق الله؟ وهو حج عليه، وكيف يكون حج على الخلق؟ مو حج على المسلمين، حج بمعنى النور الساطع، حج بمعنى الضياء اللامع، حجة الله أي البرهان الأعظم، وأنتم نوره وبرهانه. هذا لا يكون، لأن هناك من أستمع إليه بين الحين والآخر إما يناقش الزيارة الجامعة لأنه استثقل مضامينها، لأنه لا قدرة له، مسلوب القدرة على هضم وفهم هذه المضامين، كمن سلبت عنه القدرة في الهضم لهذا الطعام المنظور، أو أنه يعارض مثلا الفلسفة والعرفان وهما من أجنحة المعرفة لكلام المعصومين. تدرون؟ ولكن لا أريد أن أدخل في متاهات القيل والقال، لأن أنا عندي منهج، ليس لي شغل بما يقولون فيما يتعلق بهذا المنهج الفلسفي. ما هي الفلسفة؟ أصلا كلام الفلسفة شنو؟ الفلسفة شنو؟ تحولت إلى بعبع مخيف. وأما العرفان فهذا لا يمكن الورود فيه. لماذا؟ هل الاستخفاف بهذا الخلق وعقله؟ الآن احنا في عالم ثاني، ها، ذكروهم، قل لهم اننا دخلنا في القرن 21، أأنت مولود في القرون الوسطى ام ماذا؟ وما زالوا، وما الفلسفة وما العرفان وما المنطق وما الكلام في بقية العلوم إلا أنها أدوات وآلات، إذا كانت أدوات وآلات أستعين بها على فهم هذا النص، لأن هذه عقول، وهناك من العقول الذين تحنو لهم القلوب وتتوجه إليهم القلوب، من أمثال السيد حيدر الآملي رضوان الله عليه، ومن أمثال العلامة طبطائي في عصرنا هذا، ومن سبق كالشيخ القاساني. هؤلاء لا يستهان بعلمهم. اليوم احنا لما ندرس هذه العلوم، الآن أليس من شبابكم وأولادكم يدرسون الفيزياء؟ أليس من شبابكم يدرسون الكيمياء، الرياضيات، الهندسة؟ فهل يعترض على هذه العلوم؟ هذه علوم مقربة، هذه أدوات، هذه آلات نستعين بها على عصمة الفكر من الخطأ، أو على أنها تمهد لنا الجو في أن ننطلق من خلالها ومن عقول أصحابها وأربابها إلى معاني نحن نؤصلها، إلى مبادئ تصديقية مثبتة بالبراهين القطعية. لماذا تخافون؟ لماذا تهابون؟ العلم أينما كان فهو له قيمة، مرة تكون له قيمة طريقية وأخرى قيمة أصلية موضوعية، ففرقوا. إنما قلت هذا الكلام لأنه دار الحديث عن زيارة عالم رباني متأصل في دراسات الفلسفة والحكمة والعرفان، في الفلسفة المشائية، الفلسفة الإشراقية وما إلى ذلك، وسخرها لفهم كثير من النصوص. دار الحديث كيف يستقبل، كيف يكون ويكون وما إلى ذلك. أنتم في أي عالم؟ أنتم في أي عالم؟ اليوم إحنا ننفتح على المستشرق والمستغرب والقاصي والداني، نبحث عن الحكمة نلقفها حيثما نجدها. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. هؤلاء بحثوا، قرروا، كتبوا، استفيدوا. هو مو في تقليد، هذا مو مسائل تقليدية، مسائل علمية بحثية. فلماذا تخافون وتخيفون الآخرين؟ أبدا، افتح القلوب، افتح القلوب على عصر الآن بدأ كل شيء يكون في دارك في أدنى من طرفة عين، في ثانية. وما زلنا نقول تحت عنوان لا احنا ندرس الروايات. كيف تدرس الرواية؟ الرواية تحتاج الى علم أدبي، الى علم فلسفي، الى حكمة، الى 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 علوم حتى تفهم كلام المعصوم. كيف تفهم كلام ثم فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده، الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق. فسروا ليها، ما تحتاج إلى علم متخصص بالفلك، ما تحتاج إلى علم متخصص بالحكمة. اليوم شلون نجمع إلى عقلنا عقول الآخرين؟ إذن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الفكرة قد وصلت إلى بعض المتحدثين أخيراً، وما أردت أن أدخل في هذا السياق إلا لأنه انتشر من التخويف والترجيف، إرجاف في هذا العلم، أنه لا تدخلوا هذه، إحنا ما إحنا علينا أنه رواية. رواية شو أنت فهمها؟ شو أنت فهم؟ يلا هذا كلام أمير المؤمنين، شرح لي إياه، شرح لي أنا حاضر. شو أنت شرحه؟ كلمات أدبية؟ أنت إذا احتجت للأدب، بيان العليا والمعلولية إذا احتجت للفلسفة، بيان دقة المعنى إذا احتجت للعرفان. والعرفان شنو تخوفين الناس منه؟ رأساً يلمح إلى الذهن أن العرفان هذا منشأ أندلسي تصوفي، فليكن، لا نخاف من الأندلس. ومن فتح الأندلس؟ علمان. من بيّن لهذه؟ وكل كتبنا هذه، كل نهج البلاغة راحت هناك، درسوا واستفادوا ووصلوا، وإحنا إلى الآن ما زلنا لا يجوز نحرم، لا تقتربوا من هذا العلم، لا 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 انتبهوا. ولذلك في بعض أنا ما أريد أن أصرح، في بعض المواطن من هذه الأرض يحرمون، يمنعون. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تخافون؟ لأنكم ضعفاء، ولو كنتم أقوياء لما تخوفون الناس من الفلسفة والعرفان. لو كنتم أقوياء في المنطق والمعرفة ما كنتم ترجفون تجاه هذا العلم. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على